سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نتحدث الليلة عن بعض أحداث العام الثاني للهجرة وهو العام الذي يبدأ من الأربعاء 11 من مايو سنة 628 ميلادية. لكننا نشير إلى شيء من أحداث العام السادس وهو الجزء الخاص برسائل النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يرسل بها رسله خارج حدود الجزيرة العربية في وقت لم تكن فيه أساليب الاتصال كما هي في زماننا هذا. كانت تستعمل الجمال والخيول والبغال والحمير، ولم يكن المسلمون يملكون من الخيول الشيء الكثير الذي يستعملونه. ويكفي ان تعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح حصون بني النضير وحصون بني قريظة وسار الى غزوة خيبر وهو يركب حمار. هذا شيء غريب ان رسول هذا الحمار لجامه من ليس وإكافه من ليس الذي يجلس عليه وما نسميه بالرعة من ليس أيضا، وعليه فتح هذه الحصون وعليه قاتل رأس المال اليهود الطاغي، اليهود الذين يعيشون في زينة الحياة الدنيا بإسراف وبافتراء. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب حمارا والذين معه لم يكونوا احسن منه شأنا، وفتحوا الدنيا بهذا الاسلوب، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر اخشى عليكم. انا لا اخشى عليكم الفقر، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا. وهذا هو ما كان. الفقراء هم الذين فتحوا هذه الدنيا الاسلامية، والاغنياء المغرقون هم الذين ضيعوها. ماذا فعلنا نحن للاسلام؟ ما هي الارض الجديدة التي اضفناها الى ارض الاسلام؟ بل اننا نعكس السؤال فنقول: ما هي الارض التي ضيعناها؟ لقد ورثنا اعظم تركة ثم اخذنا نبدد هذه التركة بلا تعقل وبلا فهم. تركنا الارض الإسلامية التي تركها السابقون علينا من أسلافنا رضوان الله عليهم، واكتفينا بأن نعيش في غلب الحياة سقطا كسقط المتاع. تتناهبنا الدول والأمم والشعوب، تتداعى علينا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، كثير أعداد تعد بمئات وألوف الملايين، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تنشا المهابة من قلوب أعدائكم لكم، ثم يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القلة التي تركب الحمير أو تسير على أقدامها مئات وآلاف الأميال جهادا في سبيل الله، به انفتح الجزيرة العربية، ثم صارت رسله إلى كسرى، إلى قيصر، إلى عظيم بصرى، إلى النجاشي، إلى هرقل، إلى المقوقس، رسله في كل مكان يحملون رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها للزعماء المليين من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم. هكذا بمنتهى القوة، بمنتهى الرجولة، بمنتهى الصراحة، بمنتهى الوضوح، بلا لف ولا دوران ولا مد للكلام: أسلم تسلم، تعيش سالما آمنا، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني إثم الشعب كله في رقبتك. ثم يكتب لهم بقول الله تعالى: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نستوي جميعا أمام هذه الكلمة، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وما هو الغريب في هذه القضية؟ ما هو الغريب؟ ما هو المخيف؟ ما الذي يثير الانزعاج؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا غريب؟ ألا نعبد إلا الله؟ لم يقل لهم محمد صلى الله عليه وسلم اعبدوني أنا، وإنما قال لهم: أنا وأنتم نعبد الله وحده، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ويقول الله تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا ورفضوك ورفضوا دعوتك فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اشهدوا على هذا، اشهدوا بأننا مسلمون، فستطالبون بهذه الشهادة يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع كل الأساليب في دعوته، أسلوب الكلمة، أسلوب الخطبة، أسلوب الرسالة، أسلوب تعليم القرآن، أسلوب الحرب، أسلوب البعوث والسرايا، أسلوب عرض نفسه على القبائل، الأسلوب السري، الأسلوب العلني، كل الأساليب اتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبلغ كلمات الله. لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم حوله مجموعة كبيرة من المؤمنين، ثم بدأ بعد ذلك يوسع الدائرة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ البدء الصحيح بوحي الله وبتعليم الله، بدأ بنفسه وبذوي القربى أولا، ثم أخذت الدائرة تنداح وتتسع، منه ومن ذوي قرابته الى اهل بلده في مكة الى قريش. ثم تتسع اكثر فتشمل بعض القبائل المتاخبة لمكة كثقيف وغطفان والاحابيش. ثم تتسع اكثر واكثر فتتناول بعض القبائل المتناثرة في وسط الجزيرة واطرافها كالغساسنة والمناجرة. ثم اخذت الدائرة تتسع حتى ارسل رسله الى كسرى وقيصر وهما الزعيمان في ذلك الزمان الروم وفارس اللذان يمثلان القوتين الاعظم في ذلك الزمان. ان القوتين الاعظم امام محمد صلى الله عليه وسلم وامام دعوة الله لا تساويان شيئا. هزهما هزة. استطاع صلى الله عليه وسلم بعون الله ومدده ان يهز كسرى والفرس وان يهز قيصر والروم حتى جاء المجاهدون من بعده. جاء ابو بكر وجاء عمر. فاذا الدنيا في فارس وفي الروم مستعدة لتلقي الدعوة الاسلامية. فانهزمت الروم وانهزمت فارس في عام واحد. ما حالنا اليوم؟ هل نحن نتخطى بحدود الدعوة؟ نتخطى بالدعوة حدود الارض الاسلامية؟ الجواب لا. لان المسلمين الان شغلونا الذين يتسمون باسماء اسلامية شغلوا الدعاة. فالدعاة اليوم مشغولون جدا بدعوة المسلمين الى الاسلام. وهذه مصيبة اننا شغلنا بدعوة المسلمين للاسلام. وكان هذا الجهد يمكن توجيهه لدعوة غير المسلمين الى الاسلام. ولكننا نبذله الان لدعوة المسلمين الى الاسلام. وليتنا نستطيع. ليتنا نجد الطريق معبدة. ليتنا نجد الطريق سهلة لكي نبلغ كلمة الاسلام للمسلمين. ولكن العقبات والعراقيل كثيرة في سبيل الدعاة كي يبلغوا كلمة الله الى المسلمين. فما بالك اذا تخطينا بالدعوة حدود المنطقة الاسلامية الى المناطق التي لا تدين بالاسلام. ان الموقف يصبح عسيرا ان لم يكن مستحيلا. وهذه مشكلة يعيشها الدعاة الاسلاميون الحقيقيون الذين يفهمون متاعب الدعوة وقد جربوا اساليب الدعوة وجربوا او واجهوا الحيل والاشكالات والاتهامات التي توجه اليهم حينما يقومون بالدعوة الى الله سواء في داخل المنطقة الاسلامية او خارجها. الرسول صلى الله عليه وسلم وجه رسله ووجه رسائله في شتى الافاق. ثم جاء العام السابع. لقد تحدثنا بالامس عن صلح الحديبية وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرته التي احصر عنها في ذي القعدة وانه عاد الى المدينة بعد ان حلق ونحر هديه عاد الى المدينة. وفي المحرم حارب النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر. حينما علم ان فلول اليهود المنهزمين سواء من بني النضير او من بني قينقاع والفارون من كل مكان يتجمعون في خيبر ويؤلبون لحرب المسلمين. لما علم النبي ذلك سار اليهم في شهر المحرم. قد يقول قائل ان شهر المحرم من الاشهر الحرم التي يحظر فيها القتال. ونقول ان صلح الحديبية او بيعة الشجرة كانت ايضا في شهر حرام. فالرسول لما عاهد اصحابه بايعه اصحابه تحت الشجرة على ان لا يفروا وعلى ان يقاتلوا اهل مكة. كان ذلك في شهر ذي القعدة وهو شهر حرام. فكيف يحارب المسلمون في شهر حرام كذي القعدة او المحرم وهو منهي عن الحرب في هذه الشهور؟ ان الله سبحانه وتعالى انزل في القرآن الكريم قولا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإن الله سبحانه وتعالى يبين لنا انهم لو قاتلونا عند المسجد الحرام نقاتلهم عند المسجد الحرام لانه من غير المعقول ان يأتي المشركون فيستحلون حرمة المسجد الحرام واقف انا مكتوف الايدي. ومن غير المعقول ان المشركين لا يحترمون حرمة الشهر الحرام ثم اقف انا مكتوف الايدي. وانما علي ان ارد الضربة التي توجه الي سواء كانت الضربة موجهة في الشهر الحرام او موجهة عند المسجد الحرام. فان قاتلوكم فيه فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه صامت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك هم الخاسرون. النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر. وكان هتافه صلى الله عليه وسلم هو وجيشه وهم في طريقهم الى خيبر: الله اكبر هلكت خيبر. دخلها في الفجر. الرسول وصل في المساء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغزو في المساء وإنما كان ينتظر حتى يطلع الصباح. لماذا؟ حتى إذا سمع أذانا كشف ورجع. فإذا سمع أهل القرية التي هو متجه إليها يؤذنون رجع لتوه ولا يحارب الذين يؤذنون. فإن لم يسمع أذانا ارسل من يدعو الى الاسلام الى شهادة ان لا اله الا الله. فان اجابوه والا ناجزهم على سواء على نية. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر دخل الى خيبر. وكانت كلمة السر حاميم لا ينصرون. والهتاف كما قلت الله اكبر حلقت خيبر. وقال لما دخل خيبر: اللهم رب السماوات السبع وما اضلل، ورب الاراضين السبع وما اقلل، ورب الشياطين وما اضلل، ارزقنا خير هذه البلد وخير ما فيها، واكفنا شرها وشر ما فيها. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر حصونهم وقلاعهم. وأعطى الراية حينما أراد أن يسلم الراية قال: سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه. فذاك كل واحد يتمنى ان يكون هو ذلك الرجل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تمنيت الرئاسة الا ليلة اذن. تمنيت الرئيس رشيد الراية، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه. فلما جاء الغد قال: اين علي؟ قالوا: انه ارمد، يعني نبذ بعوة. فجاء به فدعا له ثم اعطاه الراية، ودخل علي المعركة بالبراز مع رجل يقال له مرحب، ومرحب هذا فارس مشهور، فكان يقول: انا الذي سمتني امي مرحب. فيرد عليه علي ويقول: انا الذي سمتني امي حيدرة، الى اخره، ثم عاجله ضربة فقضى عليه. وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر وقسم اموالها، قسم اموال خيبر الا الارض الزراعية، واما اهلها فرحلوا. بقي الفلاحون، قالوا له: يا رسول الله او يا محمد، ان اهلك لا علم، ان قومك لا علم لهم بالزراعة، ونحن اهل زراعة، فلو اقررتنا على هذه الارض ببعض الخارج منها فاقرهم عليها على ان يأخذ بعض الخارج منها، ان يأخذ المسلمون بعض الخارج منها. وهذه مسألة من مسائل الفقه الهامة، وهي اساس ابواب المزارعة والمساقاة في الفقه، ذلك ان الائمة الاربعة رضوان الله عليهم قالوا ان المزارعة والمساقاة باطلتان. المزارعة هي استئجار الارض الزراعية ببعض الخارج، والمساقاة استئجار الحدائق ببعض الخارج. ومن الشرائط الفقهية ما جاء في فقه الاحناف حينما قالوا ان ابا حنيفة رضي الله عنه قال: المساقاة والمزارعة باطلة. رأيهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى يهود خيبر الارض مزارعة، فقال ابو حنيفة: لا، هذا خراج مقاسبة وليس بمزارعة. يقول الرواة: فلما دخلوا في تفاصيل الباب دخل ابو حنيفة في التفاصيل، مع انه يقول في الاول ان المزارعة باطلة، فدخوله في التفاصيل معناه رجوع عن رأيه. قالوا: وانما رجع ابو حنيفة عن رأيه لعلمه ان الناس في حاجة ماسة الى هذا النوع من التصرفات. في احداث خيبر ايضا، اما الرسول صلى الله عليه وسلم دعته او ارسلت اليه امرأة يهودية بشأن، هذه المرأة اليهودية ارسلت اليه بشاة مسمومة وسألت: ما احب جزء في الشاة الى رسول الله؟ قالوا: الكتف والذراع. فزادت الكتف والذراع سما عن سائر الشاة. فلما وضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذراع الشاة، ثم مضغ منها مضغة فعلم انها مسمومة، اعلمه الله بانها مسمومة. فلما سأل المرأة قالت: نعم انها مسمومة. ليه؟ قالت له: رأيت انك اذا كنت نبيا فانها لا تضرك، وان كنت كاذبا يريحنا الله منك. هذه الاكلة عاش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، وقال وهو على فراش الموت: ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري. والأبر هو العرق المتصل بالقلب، الشريان المتصل بالقلب. ما زالت أكلة خيبر تعاودني. ولهذا قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله له مع النبوة والرسالة الشهادة ايضا، لانه تمناها وقال انني اتمنى ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. ايضا من احداث خيبر او من الامور الفقهية الذي جرت في خيبر تحريم الحمر الانسية وتحريم نكاح المتعة. الحمر الانسية الرسول صلى الله عليه وسلم وجد اصحابه قد عقروا بعض الحمير واخذوا يطبخونها ليأكلوا منها، فلما علم قال لهم اكفئوا القدور وانسلوا الآلية طهروا الآلية، ثم بين لهم ان لحوم الحمر الانسية يعني الاهلية المستأنفة للحمير العادية محرمة عليهم، كذلك بين لهم ان نكاح المتعة حرام ونكاح المتعة هو الزواج الى اجل، ان يتزوج او ان يتمتع الرجل بالمرأة 5 ايام او اسبوع او شهر او شهرين او سنة او 30، فهذا النكاح حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. وقد بلغ علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان ابن عباس يبيح نكاح المتعة، فجاءه وناقشه وقال له انك امرؤ تائه، انت راجل تائه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الانسية وحرم نكاح المتعة عام خيبر، فقال له عبد الله بن عباس والله ما ابحت ذلك الا للمضطر كالخمر ولحم الخنزير. ومن الاحداث التي جرت ايضا في العام السابع عمرة القضاء، وعمرة القضاء هي رجوع النبي صلى الله عليه وسلم حسب الشروط التي تم الاتفاق عليها بينه وبين سهيل بن عمرو، ان يرجع محمد عامه هذا وان يعود في العام القادم وليس معه ولا مع اصحابه الا السيف في الكرى. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة محرما معتمرا عمرة القضاء، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأدى أفعال العمرة وأحل، وكانت المدة المضروبة له 3 أيام. أهل مكة يخلون مكة ويقيمون على شعاب الجبال حتى يؤدي عمرته في 3 أيام ثم يرحل سريعا من مكة، وهذا ما كان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة هو وأصحابه في عمرة القضاء، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم تحلل من عمرته وعاد صلى الله عليه وسلم من هذه العمرة، وهي العمرة الثانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.